الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 27 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه كتاب الجنائز. تفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، فإذا مرض استحب عيادته. يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض. متفق عليه. فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية، ويذكر له ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. فصل: ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به، وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا، ويندي شفتيه بقطنة، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويكون ذلك في لطف ومداراة، ولا يكرر عليه فيضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه، لما روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة، لأن حذيفة قال: وجهوني، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. فصل: فإذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، من المسند. ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره، ويشد لحيته بعصابة ويشد لحيته بعصابة عريضة يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره، ويدخل فيه ماء الغسل ويقول الذي يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويلين مفاصله لأنه أسهل في الغسل، ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه، ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع التغير والفساد إليه، ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره، ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه، وإن لم يكن فطير مبلول، ويسجى بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة. متفق عليه. ويسارع في تجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته.
العادة شك انتظر يتيقن.
وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته، بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه أو يشق على الناس. ويسارع في قضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا حديث حسن. فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فلم يصلي عليه، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. رواه النسائي. وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له. باب غسل الميت، وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. متفق عليه. وأولى الناس بغسله من أوصى إليه بذلك، لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه. فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه، ثم جده، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجال من ذوي الأرحام، ثم الأجانب، لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه. وأولاهم بغسل المرأة أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبيات. ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف، لحديث أبي بكر ولقول عائشة،
يعني بلا خلاف في المذهب، وإلا خالف فيها الحنفية.
ولقول عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أبو داود. وفي غسل الرجل امرأته روايتان، أشهرهما يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر، فكان إجماعا، ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج. والأخرى لا يباح، لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها، فحرمت اللمس والنظر كالطلاق.
ما شاء الخلاف في هذا، هل الفرقة بعد تحصل بالموت، أو أن الفرقة لا تحصل إلا بعد مضي مدة تماثل مدة الإحداد؟ فالمرأة عندما تغسل أو عندما يموت زوجها تبقى علقتها بالنكاح، لكون الإحداد لا زال باقيا في حقها، بخلاف الزوج فإنه لا يبقى عليه حكم من ذلك. ولذا وقع الاختلاف فيه، هل يغسل زوجته عند موتها أو لا.
وأم الولد كالزوجة في هذا، لأنها محل استمتاعه. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا، فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه. وإن كانت رجعية، وقلنا إن الرجعية مباحة له، فله غسلها وإلا فلا. فصل. ولا يصح غسل الكافر لمسلم، لأن الغسل عبادة محضة، فلا تصح من كافر كالصلاة.
هنا غسل الميت
تغسيل، لأن الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة. ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبه، ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه
ضياعه بالرفع
إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال أبو حفص العكبري يجوز ذلك، وحكاه قولا لأحمد لما روي عن علي أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. رواه أبو داود والنسائي. ولنا أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، فلم يكن له غسله،
غسل اسم كان،
فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته وله ذلك،
وليس فيه ذكر التغسيل،
لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. قال أحمد رضي الله عنه: في مسلم مات والده النصراني فليركب دابته وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر. ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها، لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة، فلم يجوز له غسله كحال الحياة. فإن مات رجل بين النساء، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، فإنه ييمم في أصح الروايتين، لما روى واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم، تيمم كما ييمم الرجال. أخرجه تمام في فوائده. وعنه: في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها، ويصب عليها الماء صبا، والأول أولى، لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى، كما لو وجد ماء لا يطهر نجاسة.
المنشأ الخلاف هنا: هل المراد بتغسيل الميت تنظيفه، أو المراد القيام بعبادة يتقرب بها لله عز وجل؟
ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين، نص عليه، لأن عورته ليست بعورة. وتوقف عن غسل الرجل الجارية. قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس.
منشأ الخلاف هنا: هل يترك القياس من أجل عمل التابعين أو لا؟
فصل: ينبغي أن يكون الغاسل أمينا، لما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، ولأن غير الأمين لا يؤمن ألا يستوفي الغسل، ويذيع ما يرى من قبيح كذا شيء.
إذا غسله وكان غير أمين ورأى سوادا في بدنه أو كذا، تكلم عليه بسبب ذلك.
ولأن غير الأمين لا يؤمن ألا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح، وعليه ستر ما يرى من قبيح، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه ابن ماجه بمعناه. وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته، وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته. ويستحب ستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في أمره، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها. فصل: يجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سترته وركبتيه، وروى ذلك الأثرم عنه، واختاره الخرقي وأبو الخطاب، ولأن ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدليل أنهم قالوا: لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، رواه أبو داود. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به وأقرهم عليه. وروى المروذي عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، ولأنه أستر للميت، ويستحب أن يوضع على سرير.
أشياء الخلاف هنا، هل يجرد أو يوضع في قميص؟ الخلاف إنما هو في الأفضلية وليس في المنع والجواز، هذا من جهة. وأما منشأ الخلاف فهو هل المراد تمام تطهيره أو المراد القيام بعبادة يتقرب بها لله عز وجل. نعم.
ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده. ويستحب أن
يستنقع لا جازمة
لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده. ويستحب أن يتخذ الغاسل 3 آنية: إناء كبيرا فيه ماء بعيدا عن الميت، وإناء وسطا
بالرفع
اللي هو شيخ
إناء
عندنا كلها نصبها
نصبها لا بأس، أنت قرأتها بالكسر
إناء،
إما أن تكون بالنصب لتكون بدلا من 3، وإما أن تكون مرفعة على الاستئناف، أما الكسر ما يصلح.
إناء كبيرا فيه ماء بعيدا عن الميت، وإناء وسطا، وإناء يغترف به من الوسط ويصب على الميت، فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما، ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحة ما يخرج منه. فصل. والفرض فيه 3 أشياء: النية، لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة، والتعميم البدني بالغسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة. وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة. ويسن فيه 8 أشياء: أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس، ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسده، ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحة. والثاني أن يلف على يده خرقة فينجيه بها، ولا يحل له لمس عورته ولا رؤيتها محرمة
لأن رؤيتها محرمة
فلمسها أولى. ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها، ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن عليا كرم الله وجهه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. الثالث أن يبدأ بعد إنجائه فيوضئه، لما روت أم عطية أنها قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت، ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه، لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. الرابع أن يغسله بسدر مع الماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخراقي، وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل الأولى بماء وسدر ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه كي لا يسلب طهوريته، ولا يجعل فيه سدر صحيح ولا فائدة في ترك.
ما شاء الخلاف في هذا، هل الغسلات هنا المراد بها أو استعمال السدر في الغسلات هل المراد به التنظيف البدن أو أنه قربة وعبادة؟ إن كان الأول اقتصر على الأولى، وإن كان الثاني وضع في جميع الغسلات. ويمكن أن يكون من منشأ الخلاف هل وضع السدر في الماء يسلبه الطهورية أو لا. نعم.
ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر، فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه.
جعل مكانه ولا جعل مكانه؟
فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي. الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس أن يبدأ بشقه الأيمن لقوله عليه السلام ابدأنا بميامنها، فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. السابع أن يغسله وترا للخبر فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها، لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر في كل مرة يده ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة، ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل. ويسد مخرج النجاسة بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة ويتوضأ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. بالغسل انتهى إلى سبع.
إيش؟
ويغسل موضع النجاسة ويوضأ.
نعم ويوضأ أحسن.
نعم. ويغسل موضع النجاسة ويوضأ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده، ويوضأ وضوءه للصلاة. الثامن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يشده ويبرده ويطيبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ويستحب أن يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فصل. وكره أحمد تسريح الميت، لأن عائشة قالت علام تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه. والماء البارد ولأنه يقطع شعره وينتفه. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخيه، إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الأشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة على إزالة الوسخ. فصل: يستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه، لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. وفي أخذ عانته وجهان: أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظفار. والثاني لا يستحب، لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها، وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب.
منشأ الخلاف في هذا: هل يقدم، هل يمكن أن يترك الواجب من أجل المندوب أو لا؟
فصل: والسقط إذا أتى عليه 4 أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل. ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق عليه. يبدو لي شيخ أن يوما في البداية مهي بواردة.
نعم صحيح.
ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت، ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لهما كسعادة وسلامة. ومن له دون 4 أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه. فصل: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، رواية واحدة. وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يصلى عليه، اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. متفق عليه. والثاني لا يصلى عليه، والثاني لا يصلى عليه، وهي أصح، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين، والخيارة في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أصحاب أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. نعم. قال يعقوب ابن شيبة: هو صالح الإسناد، وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه، لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا. وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة ابن الراهب، إني رأيت ملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل، رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله، فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وقال القاضي: يغسل ويصلى عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار، ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. وأما أهل البغي فقال الخرقي: يغسلون ويصلى عليهم، لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه، ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون، والثاني لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك.
إذن منشأ الخلاف هل هو بمثابة شهيد المعركة أو لا؟
فصل: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجدوم والمحترق يمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة، وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا.
ذات نفس يعني فيها مجال لإخراج.
نعم. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة، وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبره. فصل: يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، رواه الطيالسي وابو داود. ولا يجب ذلك، لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، كذلك قال أحمد: فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل أكفانه.
بارك الله فيك وفقك الله الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني ما تطلع على المجرح.